اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي أدلة البراءة الشرعية. فيما سبق قلنا الكلام يقع في الأصول العملية، ونذكر أمورا ننتفع بها حيث ترتبط بمبحث الأصول العملية، وذكرنا عدة أمور. الآن فرغنا من الأمور، ندخل في صلب الموضوع بعد في الأصول العملية. الأول ماذا هو البراءة؟ وراح نذكر أولا ماذا أدلة البراءة الشرعية. وأما البراءة العقلية فقد تقدم حديثنا عنه. إيش قلنا؟ نحن ذهبنا إلى أنه ماذا إلى منجزية الاهتمام. الاحتمال ماذا؟ منجز، لكن بشرط أن يكون الاحتمال ماذا؟ قوياً معتبراً، 70% مثلاً فما فوق بهذا الشكل. فإذا كان هذا العقل يحكم بمنجزية ماذا؟ الاحتمال. جيد، هذا في مورد الشرط التكليف، العقل يحكم بمنجزية الاحتمال إذا كان معتدًا به، مثل مثلنا ماذا؟ 70 أو فما فوق. ولكن هذا الحكم العقلي معلق على ماذا؟ ألا يحكم الشرع بمن لا يحكم الشرع؟ بالبراءة. أما إذا حكم الشرع بالبراءة فيسحب العقل يده عن حكمه، فإنه من البداية هذا الحكم العقلي من البداية إيش؟ هو معلق. العقل يحكم 70%. إذا كنا نحتمل التكليف هنا الحكم هو الاحتياط، لكن هذا الحكم هو العقل من البداية معلق. إن لم يحكم الشرع بالبراءة، وإلا إذا حكم بالبراءة أنا أسحب يدي عن حكمي هذا العقل. يعني حكم العقل هو من البداية معلق، فإذا كان معلق فالآن نأتي ملاحظة، هل توجد أدلة على البراءة الشرعية؟ فإن كانت ثابتة فنرفع اليد عن من؟ عن حكم العقل. ومن هنا ندخل في البحث عن البراءة الشرعية وأدلتها. من الكتاب الكريم نذكر آية واحدة على البراءة الشرعية، أعني قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية الكريمة وردت في سياق بيان أن الزوج إذا كانت أن الزوج إذا طلق زوجته وكانت حاملا فعليه الإنفاق إلى أن
ماذا؟
تضع حملها، حيث قال عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
هاي انتهت، ثم اشارت الى قضيه اخرى. مقدار الانفاق كم؟
قالت: يرتبط بحال الزوج، غني عده فيها بولاده. فقالت: لينفق
بعد ذلك بعد الآية ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. احنا هذا كل ما ان الشاهد وين الآن رحيت. ثم قالت بيت القصيد الآن
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الطلاق آية 6 أو 7. إذن الآية دلت على أن الله عز وجل
لا يكلف بشيء إلا إذا أعطاها. هذه قد يستدل بها علما على البراءة الشرعية، وذلك في بيان أن إيتاء كل شيء بحسبه وإيتاء الحكم يكون كيف إيتاء الحكم الشرعي شلون بإيصاله بوصوله من خلال ماذا؟ النبي أو الإمام. وحينئذ تعطي قاعدة عامة يمكن التمسك بها لا تختص بعدين بالمورد وهو النفقة. لا شيخ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يكلف ماذا بالمال إلا إذا آتاها المال، ولا يكلف بالتكليف بالحكم إلا إذا أوصل الحكم. فتكون الآية حينئذ دالة على من؟ على المطلوب، على البراءة الشرعية بهذا البيان. الخلاصة انتهى المطلوب. نريد نذكر الأدلة بعد ما قلنا العقل يحكم بمنجزية الاحتمال إذا كان مرتدا به. بعد ما قلنا هذا نقول حكم العقل معلق على عدم حكم الشارع بالبراءة. نأخذ ماذا؟ نبحث هل هناك أدلة على البراءة أول من الكتاب الكريم، ونكتفي بهذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يكلف بدفع المال إلا إذا الله أقدره عليما، ولا يكلفه بمن بالحكم إلا إذا شاهدنا هو أوصل إليه آتاها، يعني أوصل إليه ذلك الحكم. هذا تقريب دلالة الآية الكريمة. والحديث بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت، لكن لا من هذا الأسبوع، الأسبوع الباقي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا لجميع البشرية، لجميع الناس، وبالأخص أنا وأنت طلاب العلوم الدينية، فإنهم أشد حاجة إلى تطبيق مضمون الآية الكريمة والعمل به. الشيء الأول الذي أمرت به الآية الكريمة ماذا؟
يا يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن التقوى، والتقوى هي شنو معناها؟ هي المشي على خط الشريعة، تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، هذه التقوى. فالشيء الأول الذي أمرتنا به الآية الكريمة هو تقوى الله عز وجل، وقرنت الأمر بالتقوى بالعامل المساعد على التقوى. ما هو العامل المساعد على التقوى؟ الآية بينت الأقيوم تجتمع فيه الخلائق، لا الأب ينفع الإبن ولا الإبن ينفع الأب. ما هو الذي ينفع؟ العمل الصالح. عدم فعل الحرام هو هذا الذي ينفع. وقالت يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، فعين ينفع الوالد عن الولد، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم بين عاملين مساعدين على الانحراف، وحذرتنا من هذين العاملين. العامل الأول الحياة الدنيا، الإنسان يحب الدنيا ويريد أن يبقى في الدنيا ويفعل ما يفعل في الدنيا، حذرتنا من ذلك وقالت فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة من هذا، يعني الحياة الدنيا، هذا حذرتنا منه. والعامل الثاني الذي حذرتنا منه ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن هذان الشيئان هما اللذان يغران البشرية، فعلينا الحذر من هذين. وكيف نتخلص من هذين؟ أولا التصميم، نعلم هذه تغر وبالتالي تجرنا إلى ما لا يحمل عقبا، فنصمم على العدم، عدم عند الاقتراب من الدنيا. والثاني ماذا؟ نلوذ بالله عز وجل ونقول له ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وخذ بأيدينا إلى رضوانك، إنك جواد كريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.